بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا نعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. مرحبا بكم إخواننا الكرام في درسنا 16 من دروس علوم القرآن الكريم، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى، ودرسنا لهذا اليوم حول المحكم والمتشابه. وقبل أن أبدأ، أريد أن أنوه في الدرس السابق عندما كنا نتكلم تلوت قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فحصل خطأ في قراءة الآية، أنبه إليه. الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا في البداية. الأمر الثاني، الدرس اليوم حول المحكم والمتشابه. والحقيقة هذا المبحث من المباحث التي تتعلق بعلوم القرآن وأصول الفقه، وأيضا هو مبحث دقيق يحتاج إلى شيء من التركيز، وربما إذا لم يسعفنا الوقت أن نقسمه إلى قسمين. ربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه في القرآن بأنه محكم، وأيضا وصف كتابه في القرآن بأنه متشابه. فمن الآيات التي وصفت القرآن بأنه كله محكم قوله تعالى في أول سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أيضا ربنا سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه متشابه، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذن وصف الله تعالى القرآن كله بأنه محكم، ووصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه متشابه. وللدخول في معرفة معنى هاتين الآيتين لابد أن نتطرق إلى معنى الإحكام والتشابه في اللغة. الإحكام، إحكام الشيء هو المبالغة في إتقانه ومنع الفساد عنه، والتشابه هو التماثل بحيث لا يمكن التمييز بين المتماثلين، أو يلتبس الأمر على من يرى الأمرين المتماثلين. فتقول مثلا: أحكم رباط الدابة، بمعنى منعها، أي بالغ في إتقان ربطها ومنعها من أن تفلت ومن الفساد. فكل قول يمنع من الفساد فهو قول محكم، وكل رأي يمنع من الفساد فهو رأي محكم. وهكذا يقولون في الصنعات بأنها صنعة محكمة، أي لا يتخللها الفساد. فالله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أحكمت آياته، أي نظمت ببالغ الإتقان في النظم والبيان، وتحدى الله تعالى فيها من ملك عرش الفصاحة والبلاغة فكانت فوق مستواهم في هذا الأمر، فلا يتطرق إليها الخلل ولا الفساد. فكانت هذه الآيات متقنة في نظمها، متقنة في عقيدتها توافق الفطرة الإنسانية، ومتقنة في أحكامها تتوافق مع السلوك الإنساني، لا تكلفه فوق طاقته، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك مما يدل على بديع الإتقان وعدم تطرق الخلل والفساد في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن أيضا وصف الله تعالى كتابه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فما معنى متشابها هنا؟ إذا كان القرآن محكما متقنا في فصاحته وبلاغته وعقيدته وأحكامه لا يتطرق إليه الخلل والفساد، فهو أيضا متشابه بين آياته في هذا الإحكام، فهو متماثل في هذا الإحكام والإتقان، لا يختلف الإحكام من أوله إلى آخره. الإنسان عادة عندما يؤلف كتابا يتقن بدايته، ربما يتطرق إليه الخلل في نهايته فيقصر في بعض الجوانب أو يزيد أو ينقص، ولكن هذا القرآن الكريم لا يتطرق إليه هذا الخلل، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى والكمال لله عز وجل، فكتابه كامل تام لا يتطرق إليه الخلل والفساد، فهو متشابه في هذا الإتقان، متماثل في هذا الإتقان، لا يلتبس عليه الأمر ولا يدخله الشك والفساد، فمن هنا فهو كتاب محكم متشابه في هذا الإحكام. هذا المعنى للمحكم والمتشابه للقرآن الكريم، هذا المعنى العام الذي وصف الله تعالى كتابه فيه، فهو المحكم والمتشابه بالمعنى العام. ولكن عندنا المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص، وهو الذي عليه يدور كلام العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا سبحانه وتعالى يصف في الآيات السابقة وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه كله متشابه، لكن في هذه الآية يصف الله تعالى القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. فمن هنا ما معنى المحكم وما معنى المتشابه بالمعنى الخاص لهذه الآية؟ أولا حتى نمشي بمعنى هذه الآية وندخل إلى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، لابد أن نتطرق بداية إلى معنى التأويل. فالتأويل الذي تكلم به العلماء، ونحن من قبل تطرقنا إلى الفرق بين التفسير والتأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والآية أيضا قالت ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التأويل يأتي بثلاث معاني أساسية عند علماء القرآن. أما المعنى الأول فهو بمعنى التفسير، وهو الذي مشى عليه جمهور المفسرين، فالتأويل والتفسير بمعنى واحد. المعنى الثاني للتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. يعني فرضا، نحن نضرب مثالا على ذلك، بأن مثلا كلمة النكاح تطلق، هل تطلق حقيقة على الوطأ أم على العقد؟ فإذا قلنا بأنها تطلق حقيقة على الوطأ، فرضا أخذنا بقول من قال بأنها تطلق حقيقة على الوطأ، ففسر بعض المفسرين فرضا النكاح بمعنى العقد، فخرج عن أصل الوضع إلى معنى مرجوح وهو المعنى المجازي أو المعنى المرجوح، ولكن هناك سبب لهذا الخروج أو سبب للذهاب إلى المعنى المرجوح، وهو السياق وأسباب أخرى اقترنت بالنص القرآني فسبب بهذا الميول إلى القول المرجوح. هذا اسمه تأويل عند الأصوليين، هذا التأويل عند الأصوليين. التأويل عند المفسرين هو بمعنى التفسير تماما، وهو الذي مشى عليه أكثر العلماء. ويأتي التأويل أيضا بمعنى إعادة الكلام إلى أصل حقيقته، أو إعادة الأمر إلى أصل معناه. وقد يفسر التأويل بمعنى بيان الكلام بالفعل، بيان الكلام بالفعل. مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يتأول القرآن بمعنى يطبق القرآن على حقيقته في هذا اللفظ، وأيضا يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي حقيقته. ويوسف لما اعتلى العرش وسجد له أخوته وأبواه وقال: هذا تأويل رؤيا، أي هذا وقع حقيقة ما كنت قد رأيته في الرؤيا التي قصها في أول سورة يوسف. وهذا معنى التأويل، بمعنى هذا أحد معاني التأويل عند العلماء. إذن وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي الوصول إلى حقيقة الأمر، ربما يكون هذا المعنى الوصول إلى حقيقة الأمر، أو بمعنى تفسير الآيات وهم لا يعلمون بتفسيرها. وما يعلم تأويله، أي حقيقتها على معناها على الحقيقة، إلا الله. فإذا فسرنا التأويل وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى التفسير، لاحظوا أخواننا هنا مدخل دقيق جدا. إذا فسرنا التأويل بمعنى التفسير، أين نقف في الآية؟ هل نقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نكمل فنقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ وبهذه الحالة يكون الآية معناها وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم معناها على الحقيقة ومرد أمرها في الحقيقة إلا الله. والراسخون، الواو استئنافية، الراسخون مبتدأ، يقولون آمنا به خبر، ابتدأنا بداءة جديدة. أم التأويل وما يعلم تأويله، أي تفسيره، ويكون الوقف والابتداء في الآية على الشكل الآتي: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم حالهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه: أنا ممن أعلم تأويله. وكان مجاهد رضي الله عنه أيضا تلميذ ابن عباس يقول: الراسخون في العلم يعلمون تأويله. وهذا المعنى رجحه كثير من العلماء، وأيضا مال إليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. المهم أن الوقف والابتداء يعود إلى معنى التأويل، وما يعلم تأويله، أي بيان مراده على الحقيقة إلا الله. نقف هنا، إذا كان معنى التأويل بيان المراد من المعنى على الحقيقة، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان التأويل بمعنى التفسير، فالراسخون في العلم أيضا يعلمون، وعلم الحقيقة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المعنى المرجوح كما هو عند الأصوليين، فأيضا الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لأن عندهم علم القرآن الكريم. إذن الوقف والابتداء، طبعا جمهور القراء وجمهور المفسرين وأكثر من 20 صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم، لما قرأوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقفوا عند لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، بمعنى أن التأويل هنا مرد اللفظ إلى حقيقة مراده، وهذه لا يعلمها إلا الله. هذا أولا. ثانيا، الآيات القرآنية منها ما يتعلق بالقصص، ومنها ما يتعلق بالأحكام، ومنها ما يتعلق بالعقيدة. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر العقائد، وهذه العقائد منها ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بعلم الساعة، ومنها ما يتعلق بعلامات الساعة وقيام متى تقوم الساعة وأهوال يوم القيامة وغير ذلك. هذه الأمور الغيبية التي ذكرت في القرآن الكريم معرفتها على الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نعلمها من خلال ما أخبرنا الله تعالى به. فعندما تقوم الساعة نراها على الحقيقة يأتي تأويلها، وعندما نصير في يوم القيامة ونرى المحشر والمنشر ونرى الصراط وغير ذلك من الأمور، معنى ذلك أننا رأينا تأويلها، أي رأينا حقيقتها. وعندما تقوم الساعة في وقتها نعلم أن هذا هو قيام الساعة، نرى تأويلها، ولكن قبل أن تحدث لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى. والراسخون في العلم يعلمون معاني ما أنزل الله تعالى من هذه الآيات ويردونها. صفات الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، فإنك بأعيننا، وغير ذلك من الآيات المحتملة لأكثر من معنى. هذه عند كثير من العلماء طبعا هي من الآيات المتشابهات. هذه الذين في قلوبهم زيغ يتتبعون مثل هذه الآيات ويلقونها على عامة الناس، يبتغون تأويلها، بمعنى يريدون تفسيرها للناس، ولكن حقيقة معناها لا يعلم، أو معناها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالسلف رضي الله عنهم أو علماء الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، أنهم لا يدخلون في معنى الدخول في تأويل هذه الآيات والتفصيل فيها، ذلك لأنهم يردون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك يمرونها كما هي. فلما سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، انظروا إلى لفظه، قال: الاستواء معلوم، أي أن المعنى اللغوي والمدلول اللغوي لهذه الكلمة معلوم، والكيف مجهول، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يتطرق إليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالا، فأمر بإخراجه وأخرج. وورد ذلك عن بعض من تلامذة الإمام مالك وغيرهم. فلاحظوا إخواننا لم يدخلوا في تأويل هذا الكلام، وإنما ردوا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وردوا معنا فآمنوا بمجمله ومتشابه، لكن ردوه إلى المحكم. ما هو المحكم في هذا الموضوع؟ هو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هو لا يشابه مخلوقاته، فليس كمثله شيء. فهل الاستواء كاستواء الإنسان؟ فهذا تشبيه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيسلمون الأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هنا في مثل هذه الآيات الوقوف يكون عند قوله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يعلمون المعاني الإجمالية، لكنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لذلك أنا أريد أن ألمح إلى أمر، أن بعض إخواننا من طلاب العلم وغيرهم يتطرقون إلى مثل هذه الآيات وينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي العامة، ويتكلمون بعمق في معانيها وفي كلامها وما قيل فيها، والتشبيه وغير التشبيه والتعطيل، ويقذفون بعضهم بعضا بالجهمية والقدرية والمرجئة والمجسمة ومثل هذه الألفاظ التي تلبس على العامة وربما تشوش عليهم عقيدتهم. هؤلاء نخشى عليهم أن يدخلوا في قوله تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه القضايا وهذه الأمور التفصيلية في قضايا العلم تكون بين العلماء، لا تكون على مرأى ومسامع عامة الناس الذين لا يدركون مدلولات هذه الألفاظ ومعانيها. فينبغي أن يؤمن الناس أو أن يتطرق أو الناس عندما يمرون في مثل هذه الآيات إنما يمرون فيها بمعانيها المجملة ومعانيها العامة، ويردون أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بتفسير الآية القرآنية. هو الذي أنزل عليك الكتاب، من حيث الوقف الآن نحن نتكلم من حيث الوقف والابتداء، ومرد الوقف والابتداء إلى معنى كلمة التأويل، إلى معنى كلمة التأويل. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن لو نظرنا في هذه الآية أيضا لوجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن التأويل والمتشابه، أو المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكم أو المتشابه يقابل معنى المحكم حتى نفهم معنى المحكم والمتشابه. ولذلك يقول شيخنا في الكتاب، يقول: ولعلنا إذا نظرنا إلى سياق الآية نخلص إلى ترجيح رأي الإمام الطيبي، المحكم هو الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال، والمتشابه هو الذي طرأ عليه خفاء في المعنى المراد منه. فإن سياق الآية يؤيد هذا، لأنه تعالى جعل المحكم مقابلا للمتشابه، فينبغي أن يفسر بما يقابله، وأشار إلى أن المتشابه يحتاج إلى تأويل. الأم فيه هو المرجع، أي المحكم هو فيه المرجع، والأصل الذي يجب التعويل عليه هو المحكم. طيب، هل يمكن تفسير المتشابه؟ كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام، أنه إذا كان المتشابه من نوع آيات الصفات وغير ذلك من القضايا والأمور، فالأسلم في هذه الأمور أن تكون تبقى على إجمالها، ويرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالأحكام والقصص والأدلة وغير ذلك من القضايا، فهذا مما يعلم تفسيره. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس قال عن نفسه: أنا ممن أعلم تأويله. فلذلك إذا كان المتشابه مما يتعلق بالأحكام الفقهية والقصص والدلالات واستخراج العلوم، استنباط العلوم من القرآن الكريم، فهو مما يعلم تأويله. أما إذا كان مما يتعلق بالغيبيات التي مرد علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن معرفة حقيقتها أو معرفة علمها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، يعني باختصار. يعني الحمد لله أن يعني إن شاء الله يكون الفكرة قد وضحت من المحكم والمتشابه. نريد أن نتطرق إلى أمر أيها الإخوة، وهو أن المتشابه له ما يماثله في علوم القرآن، وهو مشكل القرآن ومبهم القرآن، مشكل القرآن ومبهم القرآن. فهذا يدخل في المتشابه، بمعنى أن آيتين من آيات القرآن الكريم قد يظهر ظاهر لفظهما التعارض فيما بينهما، هذا من المتشابه. وأن هذه الآية كيف نجمع بين هاتين الآيتين، هذا اسمه مشكل القرآن ويدخل في متشابه القرآن. أيضا مما يدخل في المتشابه في القرآن الكريم الآيات التي تتشابه في المعنى الإجمالي ولكن السياق يفرق بين معنيهما. مثلا موسى ضرب بعصا فانفجرت، في آية أخرى فانبجست. فالفرق بين الانفجار والانبجاس يدل عليه السياق ومعاني اللفظ نفسه ما يحتمله المعنى عند العرب. هذا اسمه من المتشابه، هذا يعلم تأويله، بالعكس هذا مما ينبغي أن يتدبر الإنسان معانيه، ولكن مرد علمه ومعرفة معانيه والتفريق بينها هو إلى الراسخين في العلم. ولذلك إخواننا الكرام، قد يسأل سائل: ما الحكمة في أن يبين أو في أن يكون في القرآن الكريم متشابه؟ ما الحكمة في أن يكون في القرآن الكريم متشابه؟ طبعا هناك حكم كثيرة في وجود المتشابه في القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني نزل على، يعني لو رسمنا خطا بيانيا، العرب في زمن نزول القرآن الكريم كانوا في أعلى الخط البياني، وبدأ الخط البياني للغة العربية عند العرب بالانخفاض شيئا فشيئا فيما بعد، لكن القرآن الكريم بقي، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. فعندما تكون العرب في قمة الفصاحة والبلاغة وعندها تصاريف الألفاظ وكيف تتصرف بالأساليب وغير ذلك، فيأتيهم أسلوب يطرح عليهم ما يتشابه من الألفاظ والمعاني والسياقات وغير ذلك، فيقفون عنده يتدبرونه ويفكرون به، هذا يعجزهم في الكلام. فوجود المتشابه في القرآن الكريم هو نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم لمن يفهم أساليب اللغة العربية ويتضح عليه أساليب اللغة العربية. وإذا هذا أولا. ثانيا، إذا كان المتشابه من معاني القرآن الكريم يعني أن اللفظ يحتمل لأكثر من معنى، ويحتاج هذا اللفظ لبيان المعنى المراد منه، فيختلف العلماء هل هذا المعنى هو المراد، هل الراجح أم المرجوح بقرينة، يعني هل نعتمد القول الراجح الذي عليه أصل الكلام أم المرجوح الذي تدل عليه القرائن، فيختلفون فيما بينهم. يترتب على هذا الاختلاف أحكام، هذه الأحكام يتعلق بها سلوك المكلفين، يعني يجوز أو لا يجوز، مكروه مندوب مباح إلى غير ذلك من الأمور. اختلاف العلماء فيما بينهم أمر مشروع، وهذا ما يقتضيه العلم والحرية العلمية. فوجود الاختلاف يعني اختلاف الأحكام، بمعنى أن هناك توسيع أو توسع على الأمة في الأخذ بالأحكام والاجتهادات، وهذا من مراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن يكون هناك اختلاف توسعة عليهم، وهو ما أراده أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلفوا في تفسير بعض الآيات وتفسير بعض الأحاديث وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فوجود الاختلاف رحمة بهذه الأمة وتعددا في أحكامها، إضافة إلى أن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى في عدد من الآيات القرآنية يعني ذلك أن العلوم المتعلقة بهذا اللفظ متعددة، فتعدد العلوم المتعلقة بهذا اللفظ يعني أن هناك توسيع في دلالات العلوم ودخول العلوم الأخرى في القرآن الكريم. هذا يعني أن وجود المتشابه في القرآن هو لأجل استيعاب كل مستجدات العلوم التي ستأتي في المستقبل، سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم، يستوعب كل المستجدات العلمية التي ستأتي في المستقبل، لأن الدلالة اللفظية متشابهة أو أن الآيات فيها تشابه، وعلى هذا التشابه يتعدد المعاني، كما أن الأحكام تتعدد في هذا الأمر. أيضا وجود المتشابه يعني وجود التفاضل بين العلماء، لأن إدراك العلماء وفهمهم للآيات القرآنية مختلف، فكل إنسان يتكلم بوزنه من العلم وبقدره من العلم، فهذا يفهم من القرآن أدق مما يفهم غيره، وهذا يعلم من القرآن ما لا يعلمه غيره. فنجد أن فلانا فسر القرآن بظاهره، فلان تعمق في معنى الآيات القرآنية أكثر من غيره، فكشف عن معاني لم يستطع غيره أن يكشف عليها، هذا دليل تفاضل في العلوم، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا وجود المتشابه يعني بيان فضل الراسخين في العلم، وأنهم ذوي مكان عند الله سبحانه وتعالى. أيضا وجود المتشابه يدل على مكانة العقل في الإسلام، لأن القرآن لو أراد للعقل أن يلتغي دوره في الإسلام لأعطانا حكما نصا واضحا ظاهرا لا مجال للتأويل فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للعقل البشري أن يتحرك في فضاء كلمات الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام هو بحر العلوم، بل نبع العلوم، هذا الكلام لا ينفد معانيه ولا تنفد علومه، ولكن الذي يستنبطه الآلات الصحيحة، ومن هذه الآلات الصحيحة العقل السليم. فوجود المتشابه في القرآن دليل على دور العقل في بيان وفهم معاني القرآن الكريم. أيضا إضافة إلى ذلك كله، وجود المتشابه بالقرآن هو ابتلاء لهذه الأمة، ابتلاء للمكلفين، هل يسلمون، لأن الإيمان يحتاج إلى تسليم، لا يحتاج إلى فقط إلى قناعة عقلية، بل قناعة مع تسليم. فوجود المتشابه في القرآن الكريم دليل على ابتلاء هذه الأمة، أنك هل ستسلم لله إضافة لقناعتك، أم ستسلم لقناعتك العقلية. الذي يسلم لقناعته العقلية فهو يعبد عقله لا يعبد الله، أما الذي يفكر ويتدبر في القرآن الكريم وفق الأصول الصحيحة والقواعد الشرعية ويسلم الأمر لله تعالى فهو مؤمن على الحقيقة. أيضا من فوائد وجود المتشابه في القرآن الكريم إقامة الحجة على عجز الإنسان وجهله، وقوف الإنسان متحيرا في فهم هذه المعاني ثم البحث عنها وفهمها بشكل سليم وفق القواعد المقررة، هذا يعني أنك في الأصل أيها الإنسان لست عالما بكل شيء، ولست فاهما لكل شيء، فإن الأصل في الإنسان هو الجهل وليس العلم، ولذلك وجود المتشابه إقامة الحجة عليه في جهله، وأنه ينبغي عليه أن يتعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا، وأن يرزقنا حسن التسليم لأمره سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.